شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إن قلت لعل ارتكازها لأجل السبق من الإطلاق للاشتراط، هذا إشكال ثاني على الدليل الثالث. قلنا بأن المصنف اختار في مسألة المشتق، اختار الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. كان الدليل الثالث هو يمكن تسميته ببرهان التضاد، وحاصل هذا الدليل بأن التضاد بين المبادئ وبين المشتقات مما هو مركوز في الأذهان، مرتكز في الأذهان أن المبادئ والمشتقات منها متضادة، كما مثلنا بالقائم وقاعد، وهذا المرتكز في الذهن يدل على الوضع لخصوص المتلبس، وإلا لو كان الوضع للأعام لما كان بين المبادئ ومشتقاتها تضاد، وإنما يكون هناك تخالف. يعني باختصار، لو قلنا بالوضع للأعام لم يكن بين المبادئ ومشتقاتها تضاد، وإنما يكون تخالف، لأنه بناء على الوضع للأعام يصدق كل من المبدأ وضده، كل من المشتق وضده يصدق على الذات الواحدة، وهذا معناه اجتماع المشتقات، اجتماع الصفات المتضادة، فيلزم أن لا تكون متضادة، لأن الصفات إذا اجتمعت تكون متخالفة وليست متضادة. هذا كان حاصل الدليل الثالث. أشكل عليه المرزا حبيب الله الرشدي بإشكال ثبوتي، وهو الدور الذي يلزمه المحال، وأجاب عنه المصنف. ثم الآن يشير المصنف إلى إشكال آخر إثباتي. حاصل هذا الإشكال الذي أشار إليه بإن قلت، قلت أن حاصل هذا الإشكال أن الدليل يبتني على أن التضاد متفرع ومترتب على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، فإذا كانت المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ كان بين المشتقات تضاد، أما إذا كان وضع المشتقات للأعام لا يكون تضاد، أي أن التضاد بين المشتقات متفرع على الوضع لخصوص المتلبس. صاحب الإشكال يقول: هذا التفرع للتضاد لا ينحصر بكون الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، وإنما متفرع على أحد أمرين. الأمر الأول هو كون الوضع لخصوص المتلبس، والأمر الثاني أن يكون الوضع للأعم من المتلبس والمنقضي، ولكن ينصرف ذهن السامع عند إطلاق المشتق إلى خصوص المتلبس. فعلى كلا التقديرين، سواء قلنا بالوضع للخصوص المتلبس أو قلنا بالوضع للأعم، فإن السامع يفهم من المشتق خصوص المتلبس. إذن حينما تستعمل المشتقات والعرف يفهم منها التضاد، هذا التضاد المفهوم والمركوز عرفان أعم من كون العرف فهم التضاد بما هو متفرع على وضع المشتقات لخصوص المتلبس، أو أن المشتقات موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي، ولكن الذهن ينصرف إلى خصوص المتلبس. وبعبارة مختصرة، بعبارة أخرى، أن التضاد متسبب ومتفرع على إرادة المتلبس، على إرادة خصوص المتلبس من المشتقات، وإرادة خصوص المتلبس تارة بالوضع وأخرى بالانصراف. إذا كانت المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس يترتب على ذلك التضاد بين المشتقات، وإذا كانت المشتقات موضوعة للأعام وعند إطلاقها ينصرف الذهن إلى خصوص المتلبس، هذا أيضا يترتب عليه التضاد. وبالتالي التضاد مترتب على أحد أمرين: الوضع للمتلبس والانصراف بعد الوضع للأعم، فيكون الدليل أعم من المدعى، إذ كان الدليل أن الوضع إذا كان للأعم يلزم التخارف وعدم التضاد، وإذا كان الوضع للخصوص المتلبس يلزم التضاد. في مقام الإشكال نقول لا، حتى لو كان الوضع للأعام يمكن تصوير التضاد، وذلك بأن يكون الوضع للأعام من المتلبس والمنقضي، ولكن يحصل انصراف للذهن حينما تطلق ألفاظ المشتقات، هيئات المشتقات موضوعة للأعام من المتلبس والمنقضي، ولكن يحصل انصراف لخصوص المتلبس. هذا هو الإشكال. قلت يجيب عنه المصنف عن هذا الإشكال بأن الانصراف وانسباق الذهن لابد له من منشأ، لابد له من سبب. ما هو منشأ الانصراف المدعى؟ ذكروا في محله بأن منشأ الانصراف الذي يقدح بالإطلاق، الذي يهدم الإطلاق، هو الانصراف الاستعمالي، يعني الانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال، الانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال في معنى معين من معاني الإطلاق، من معاني الطبيعة المطلقة، فيكون حينئذ انصراف بمقتضى تلك الكثرة. فتوضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن المشتقات موضوعة للأعم، فهذا يعني أن المشتق موضوع بنحو الاشتراك المعنوي بين مصداقين، يعني موضوع لمعنى يعم المصداقين، المصداق الأول خصوص المتلبس، والمصداق الثاني هو المنقضي عنه التلبس. هذا مصداق أول وهذا مصداق ثاني، وهناك معنى جامع اللفظ وضع بأزاء ذاك الجامع، فيكون الجامع بما هو موجود في الفردين في المصداقين هو مورد استعمال اللفظ فيه. فاستعمال مثلا لفظ قائم فاستعمال لفظ قائم تارة في خصوص المتلبس بما هو فرد للمعنى الموضوع له، وقائم يستعمل في المنقضي أيضا بما هو فرد لذاك المعنى الجامع الذي وضع له لفظ القائم. ثم قد يحصل كثرة استعمال في أحد المعنيين، بأن يكون مثلا لفظ قائم كما يدعى مستعمل في خصوص المتلبس يكثر استعماله بحيث يحصل أنس ذهني بين اللفظ الموضوع للأعم وبين خصوص هذا المصداق، خصوص هذا المعنى الخاص. هذا الأنس الذهني يعتمد عليه المتكلم في إرادة ذاك المعنى الخاص كما لو كان قد نصب قرينة عليه. فكثرة الاستعمال توجب الأنس الذهني، والأنس الذهني يكون قرينة على إرادة ذاك المعنى بالخصوص، وهذه القرينة تصل لمرتبة من الوضوح بحيث يعتمد عليها المتكلم إذا أطلق كلامه وأراد خصوص تلك الحصة. هذا كثرة الاستعمال هي التي توجب الانصراف. فالمصنف يقول في مقام الرد أن الانصراف المدعى لابد أن يكون منشأه وسببه كثرة الاستعمال، أي كثرة استعمال اللفظ لفظ المشتق في خصوص المتلبس. ولكننا نمنع، المصنف يقول نمنع كثرة استعمال اللفظ المشتق في خصوص المتلبس، بل أن المشتقات إن لم نقل هي مستعملة في المنقضي أكثر، إن لم نقل هي أكثر في المنقضي فلا أقل من التساوي. صنف لا يريد أن يدعي أنه في المنقضي أكثر، وإنما يردد إن لم يكن أكثر فهو مساوي. يعني إذا عدنا لفظ قائم، فلفظ قائم يستعمل في المتلبس بنفس العدد من المرات الذي يستعمل في المنقضي، أو ربما يمكن أن نترقى ونقول بل لعله في المنقضي أكثر، كما يذكرون الآن في مثل القاتل حين القتل تلبس بالفعل بالحدث بالمبدأ واتصف بالقاتل آنذاك، لكنه إلى آخر حياته يقال له هو قاتل فلان، في المحكمة ينادون القاتل، حين تأنيبه ومعاقبته وكذا يقال له ائتني بالقاتل، خذ القاتل، فلان قتل فلان، فلان قاتل فلان، إلى آخر حياته يبقى يستعمل. فاستعمال مصنف يقول استعمال المشتق في المنقضي إن لم يكن هو الأكثر فلا أقل من كونه مساوي لاستعماله في المتلبس. إذن لا منشأ، لا يوجد منشأ لهذا الانصراف المدعى. فكأنما المصنف يسلم بالكبرى أنه إذا كان المشتق مستعمل، إذا كان المشتق موضوع للأعم وينصرف لخصوص المتلبس، فبالتالي ينهدم الدليل ويثبت التضاد في أحد هاتين الحالتين، إما الوضع للمتلبس وإما الانصراف للمتلبس، لكنه يناقش في الصغرى، في صغرى الإشكال، وهي أنه لا يوجد انصراف. هذا الانصراف المدعى لا نسلمه لعدم وجود منشأ لذلك الانصراف، إذ منشأ الانصراف هو كثرة الاستعمال. هو في المقام لا توجد كثرة استعمال في خصوص المتلبس. قال إن قلت لعل ارتكازها لأجل السبق من الإطلاق للاشتراط. الضمائر لعل ارتكازها يعني ارتكاز التضاد بين المشتقات لأجل السبق يعني لأجل الانصراف من الإطلاق يعني من إطلاق المشتق من دون قيد، حينما نطلق قائم يحصل انصراف المن للمرتكز اللي هو شنو المرتكز؟ خصوص المتلبس المتفرع عليه التضاد. لعل ارتكاز التضاد بين المشتقات لأجل الانصراف من إطلاق المشتقات للاشتراط يعني للوضع لخصوص المتلبس. هذا الارتكاز له منشآن، له طريقان. هذا الارتكاز كما يحصل من الوضع لخصوص المتلبس كما ادعي في الدليل، هو يحصل أيضا هذا الارتكاز هو يحصل من الانصراف إلى خصوص المتلبس عند إطلاق المشتق. إن قلت لعل ارتكاز التضاد بين المشتقات لأجل الانصراف من الإطلاق للمشتقات للاشتراط يعني للوضع لخصوص المتلبس، أن الارتكاز لم يحصل، قد يكون يعني يقول لعل هذا الارتكاز ارتكاز التضاد لم يكن بسبب وضع المشتقات لخصوص المتلبس، وإنما الارتكاز حاصل بسبب انصراف ألفاظ المشتقات إلى خصوص المتلبس. لعل ارتكازها لأجل السبق من الإطلاق للاشتراط. قلت يجيب المصنف لا يكاد يكون ذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. عيد العبارة، قلت لا يكاد يكون، اسم يكون ارتكاز المضاد أو ارتكاز التضاد، لذلك يعني للانصراف لخصوص المتلبس. لا يكاد يكون ارتكاز التضاد للانصراف لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء. هذا الانصراف منشأه كثرة الاستعمال في المنقض في المتلبس. لا يكاد يكون لذلك، لا يكاد يكون الارتكاز للانصراف. ليش ما يكون؟ ليش ما يحصل؟ يقول لا يكاد يعني هذا ماكو، يريد ينفي. وخرهم لا يكاد، لا يكون ارتكاز التضاد للانصراف، لا يكون ارتكاز التضاد للانصراف. ليش؟ يقول لأن هذا الانصراف يحتاج لمنشأ، منشأ وكثرة الاستعمال. فيجي يعلل عدم حصول هذا الانصراف بأنه شنو تعليله، شنو سببه؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، يعني أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرة وليست أقل من موارد التلبس. إذ المدعى في الإشكال بقوله إن قلت أن هذا الارتكاز قد يكون حاصلا، ربما تعبيره لعله حاصل من الانصراف، يجي المصنف يقول لا، هذا الانصراف يحصل لو كانت المشتقات مستعملة في المتلبس أكثر مما تستعمل في المنقضي. المصنف يجيب يقول لا، استعمال المشتقات في المنقضي كثيرة، ثم يترقى لو لم يكن أكثر. يعني كأنما يريد أن يقول بأنه ألفاظ المشتقات قد تكون مستعملة في المنقضي أكثر، لا كما ادعيت أنه في المتلبس أكثر. لا يكاد يكون ارتكاز التضاد لذلك للانصراف. نمنع هذا الارتكاز المترتب على الانصراف، نمنع الارتكاز الحاصل من الانصراف. ليش؟ لكثرة استعمال المشتق في المنقضي إذا لم يكن أكثر. إذا لم يكن استعمال المشتق في المنقضي أكثر من استعماله في المتلبس، فإذا نفنا ستعال خلنا نفهم أصل مجمل الكلام. إذا نفينا الانصراف فبالتالي ينحصر ارتكاز التضاد بماذا؟ بالوضع لخصوص المتلبس. رجع صار الدليل تام. الدليل كان يقول إذا قلنا بالوضع للمتلبس فهناك تضاد، إذا قلنا بالوضع للأعام فهناك تخالف، وحيث أن المشتقات بينها تضاد إذا لابد أن نقول بالوضع لخصوص المتلبس. أجل الإشكال الثالث الإثباتي كلامنا اليوم إن قلته قال بأن التضاد لا ينحصر طريقه بالوضع للمتلبس، وإنما التضاد كما يمكن أن يكون من الوضع للمتلبس يمكن أن يكون من الوضع للأعم مع الانصراف للمتلبس. أجل المصنف في مقام الجواب قلت أبطل الطريق الثاني، أبطل حصول التضاد من الوضع للأعم مع الانصراف. كيف أبطله؟ بأن هذا الانصراف غير تام. كيف غير تام؟ لأن الانصراف لا يكون إلا لكثرة الاستعمال في خصوص المتلبس، وفي المقام نمنع كثرة الاستعمال في المتلبس، بل في المنقضي كثير أيضا إن لم يكن في المنقضي أكثر من استعماله في المتلبس. لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. إن قلت المصنف حينما أجاب بهذا الجواب كأنما مهد لأن يقع في إشكال آخر، فالمستشكل عاد وأشكل بإشكال على الجواب، على جواب المصنف. شنو كان جواب المصنف؟ أن استعمال المشتق في المنقضي كثير إن لم يكن أكثر. هذا أي مشتق؟ المشتق الموضوع لخصوص المتلبس. حينئذ يشكل المستشكل بهذا الإشكال. على هذا الكلام بأن ما هو الكلام؟ بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس ويستعمل كثيرا في المنقضي أو أكثر، يلزم من ذلك أن يكون الواضع قد وضع اللفظ لمعنى يستعمل اللفظ فيه قليلا وترك ما يستعمل فيه كثيرا. يعني بعبارة مختصرة نقول إذا كان عندنا لفظ يستعمل في معنى استعمال قليل ويستعمل في معنى آخر استعمال كثير، فإذا وضع الواضع ذاك اللفظ للمعنى الذي يستعمل فيه اللفظ قليل قليلا، هذا يلزم منه مخالفة حكمة الوضع وحكمة الواضع، أو خلينا نعبر حكمة الوضع وعقلائية الواضع. لاحظوا ياي. أولا خلينا ناخذ نقول حكمة الواضع. أو عبر عنه عقلائية الواضع. الواضع يفترض أنه حكيم وعقلائي، حكيم ولو بالمعنى العرفي، احذف حكيم، عقلائي. شنو يعني عقلائي؟ يعني يلحظ الأمور العقلائية من أنه في مقام إجراء الوضع وعملية الوضع عندما هو يريد أن يجد طريقا مختصرا للتفاهم والتفهيم. فإن الواضع العقلائي إذا دار أمر الوضع بين معنى قليل الاستعمال وبين معنى كثير الاستعمال، فلا بد أن يضع لكثير الاستعمال. فليس من العقلائية أن يضع للمعنى قليل الاستعمال بحيث يكون في الآخر في المعنى المحتاج إليه في التفاهم أكثر من دون وضع. حكمة الواضع، عقلائية الواضع تقتضي أن يضع اللفظ للمعنى الذي يستعمل فيه اللفظ كثيرا، لا أن يضعه للمعنى القليل الاستعمال ويترك اللفظ المعنى، لا أن يضع اللفظ للمعنى قليل الاستعمال ويترك المعنى الذي يكثر فيه استعمال اللفظ من دون وضع. حكمة أو عقلائية الواضع تقتضي أن يضع للأكثر، هذا أولا. وثانيا أن حكمة الوضع تقتضي أن يضع للأكثر. لماذا؟ لأن حكمة الوضع وغاية الوضع هي أن يوجد طريقا مختصرا، أن يوجد الواضع طريقا مختصرا للتفهيم والتفاهم وإيصال المعاني فيما بين أفراد المجتمع. فإذا وضع اللفظ للمعنى الذي يستعمل فيه اللفظ قليلا، هذا يعني أنه في كل موارد استعمال اللفظ في المعنى الآخر يحتاج إلى قرينة، فيكون الوضع وضع اللفظ للأقل فيكون وضع اللفظ للأقل ينافي الغرض من الوضع وحكمة الوضع التي تقتضي الاختصار والتسهيل. هنا في مثل هذه الحالة راح يوجب على المستعملين، الواضع سيوجب على المستعملين أنه كلما أراد ذاك المعنى الآخر عليه أن ينصب ويأتي بقرينة. فمثلا قائم يستعمل في خصوص المتلبس حقيقة، ويستعمل في المنقضي مجاز. يعني مثلا إذا افترضنا 10 مرات يستعمل في المتلبس بالقعود أو بالقيام قائم، و20 مرة يستعمل وين؟ في المنقضي. هذا شيء يقتضي؟ يقتضي أنه يأتي بهذا اللفظ 10 مرات من دون قرينة و20 مرة مع القرينة. بينما إذا وضع للأعم، إذا وضع للأعم من المتلبس والمنقضي، سوف يستعمل اللفظ في جميع المعاني من دون قرينة. إذا من دون قرينة، أيهما يكون هو الأخصر والأسهل في مقام الاستعمال والذي ينسجم مع حكمة الوضع؟ أن يكون الاستعمال الكثير يحتاج فيه قرينة، أو أن يكون الاستعمال القليل فيه قرينة؟ طبعا استعمال قليل يكون فيه، فإذا وضع العاصل ما يحتاج إلى قرينة في المقام. فإذا المستشكل يقول: يا أيها المصنف، يا أيها الآخند، إذا أنكرت الانصراف لأن الألفاظ المشتقات مستعملة في المنقضي كثيرا أو أكثر، هذا يلزم منه منافاة عقلائية الواضع ومنافاة حكمة الوضع. وكما سيأتي في العبارة، المصنف يعبر عن الأول يعني عقلائية الواضع بالشكل جازم، أنه هذا تنافي حكمة وعقلائية الواضع، وعن الثاني اللي هو منافاة حكمة الوضع يعبر عنه بربما، وهذا سيأتي فافهم إلى شيء يشير إلى هذه النقطة، وأعتقد نبينه الآن يعني أفضل. الآن صار عندنا أمرين يستبعد بهما المستشكل منع الانصراف، مصنف منع الانصراف، المستشكل يشكل على المصنف بأن إنكار الانصراف يلزمه مخالفة عقلائية الواضع وحكمة الوضع. طبق هذا المقدار. قال قلت، عفوا، إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. نرجع للعبارة، إن قلت على هذا يعني على الوضع للمتلبس، على قولك بأن الوضع للمتلبس مع إنكار الانصراف، فإذا كلمة هذا اسم إشارة، المشار إليه منه، ما هو المشار إليه؟ الوضع للمتلبس مع إنكار الانصراف. إن قلت على هذا يعني على الوضع للمتلبس مع إنكار لخصوص المتلبس، على الوضع لخصوص المتلبس مع إنكار الانصراف يلزم أن يكون في الغالب، اسم يكون استعمال المشتق، يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا. طب وإذا صار مجازا وهذا بعيد، هذا إشارة إلى النقطة الأولى وهي منافاة عقلائية الواضع، بعيد أن يكون الواضع هذا اللي هو طريقة عقلائية أن يضع اللفظ للمعنى القليل الاستعمال ويترك الغالب أو الأغلب مع استعماله مع القرينة، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. هذا إشارة إلى النقطة الثانية بأنه الوضع للمعنى الأقل استعمالا لا يلائم ولا ينسجم مع حكمة الوضع، الذي هو شنو حكمة الوضع؟ الاختصار والبحث عن الأسهل لأفراد المجتمع في مقام التفهيم والتفاهم وفي مقام الاستعمال. حتى لنكرر نبين هنا فافهم لي في آخر هذا المقطع لعله إشارة إلى المناقشة في هذا الثاني، ربما لا يلائمه حكمة الوضع. ليش؟ يقول لأنه هذا مو تام، إذ حتى لو قلنا بالوضع للأعم هذا لا ينفي الحاجة إلى القرينة. لاحظوا ياي، لأنه إذا قلنا بالوضع لخصوص المتلبس راح نحتاج إلى قرينة، متى؟ حينما نستعمل المشتق ونريد الأعم، نريد المنقضي، مو الأعم، نريد المنقضي. فإذا افترضنا لا أن الواضع لم يضع لخصوص المتلبس وإنما وضع المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي. هل هذا يعني أن يكون الاستعمال أسهل وأخصر في مقام التفهيم والتفاهم بأن لا يحتاج إلى قرينة؟ مصنف يقول لا، هذا مو صحيح مو تام، إذ استعمال اللفظ الموضوع للأعم في أحد معانيه أو في أحد مصاديقه يحتاج إلى قرينة لتعيين هذا المصداق. يعني إذا أردنا استعمال قائم استعملنا لفظ قائم وأردنا به المتلبس، كون نجيب قرينة على أن المتكلم أراد خصوص المتلبس. وإذا استعملنا كلمة قائم وأردنا به المنقضي لابد أن نأتي بقرينة لبيان المنقضي، وإلا إذا لم يكن قرينة استعملنا المشتق مطلقا من دون قرينة على خصوص المتلبس أو على المنقضي، يكون لفظ المشتق دال على ماذا؟ دال على المعنى الأعام من كل منهما، كما في مثلا لفظ الإنسان، أستعمل الإنسان وأريد الإنسان الأنثى، ومرة أستعمل الإنسان وأريد به الذكر. فإذا افترضنا ما عندنا لفظ موضوع للذكر، ما عندنا لفظ موضوع للأنثى، وأنا أردت من نفس الإنسان أستعمل لفظ الإنسان وأريد به مرة هذا المعنى ومرة ذاك المعنى، خوف المقام لابد من نصب قرينة. مرة أضم قرينة للإنسان حتى أبين للسامع أني أريد الإنسان بمعناه أو بحصة من حصصه وهي حصة الأنثى، ومرة أجيب لفظ الإنسان مع قرينة أخرى أبين للسامع بأني أريد حصة أخرى وهي حصة الذكر. إذن إذا كان لفظ الإنسان موضوع للأعم من الذكر والأنثى، فكلما استعملت لفظ الإنسان وأردت الأنثى علي نصب قرينة، ومتى ما استعملت لفظ الإنسان وأردت الذكر علي نصب قرينة. إذا لم أنصب قرينة راح يبقى المعنى شنو؟ أعم من كل منهما. في المقام كذلك، إذا استعملت لفظ المشتق كمثلا قائم وأردت خصوص المتلبس فلا بد من قرينة، وإذا استعملت لفظ القائم وأردت خصوص المنقضي فلا بد من قرينة. إذن بناء على الوضع للأعام احتياج القرينة يكون أكثر مما لو كان الوضع لخصوص المتلبس. ولذلك أشار المصنف للوهن والضعف في هذه النقطة الثانية بقوله ربما لا يلائمه حكمة الوضع. عيد العبارة، إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد بعد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. هذا المستشكل أشكل على جواب المصنف حينما أنكر الانصراف. لا يقال نفس هذا المستشكل التفت إلى إشكاله وأنه يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بجواب، فيذكر إشكال ويجيب عنه قبل أن نذكر جواب المصنف. أعتقد الوقت لا يكفي، فقط نفهرسها، نقول الآن المصنف أجاب عن الانصراف، جواب عن الانصراف مهد لإشكال كثرة المجاز، وكثرة المجاز سبع نقطع نظر عن ففهم يوقعنا في مشكلتين: مخالفة عقلائية الواضع ومخالفة حكمة الوضع. فالمستشكل يشكل على جواب المصنف بأنك حينما أنكرت الانصراف أوقعت نفسك في مشكلتين من مترتبتين على كثرة المجاز. ثم هو نفس المستشكل من باب تتميم إشكاله وتحصين إشكاله وتعميق إشكاله يشكل على نفسه بإشكال عبر عنه لا يقال ويجيب عنه بجوابين، حينئذ يكتمل الإشكال لننتقل إلى جواب المصنف بقوله قلت. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.